شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. وقفنا في كتاب صحيح الإمام مسلم على تبويب النووي، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
اللي بعده.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء، وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال: حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني.
أحسنت. هذه الأحاديث بوب للأحاديث الأولى الإمام النووي رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. والحديث الآخر قال بوب له باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وجه الشاهد في إدخال الإمام مسلم هذه الأحاديث في كتاب الإيمان هو نفي من كان يتعامل بهذا التعامل من أن يكون من المسلمين، لقوله فليس منا، لقوله فليس منا. وما دام خارج هذه المنظومة فمعناه أن هذا مخل بإيمانه، أن هذا مخل بإيمانه. ومن هذا الوجه أدخل الإمام مسلم هذه الأحاديث في كتاب الإيمان، وهذا مر علينا وسيمر أيضا كثير. هذه الأحاديث تشترك في هذا النفي: ليس منا، وهذا من ألفاظ الوعيد، وهذا من ألفاظ الوعيد من يفعل هذا الفعل، من يفعل هذا الفعل. وألفاظ الوعيد تمرر مما يدل على أن هذا الفعل معصية كبيرة من المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا التعبير ليس منا، يعني خرج عن دائرتنا، فهذا يدل على أن هذا اللفظ من ألفاظ الوعيد الشديد الذي إذا وقع الإنسان بهذا الفعل حينئذ استحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى. في الأحاديث الأولى سواء في رواية ابن عمر أو في رواية سلمة أو في حديث أبي موسى، كلها بمعنى واحد بل بلفظ واحد تقريبا، من حمل علينا السلاح فليس منا. في الرواية الثانية، من سل علينا السيف فليس منا. معنى هذا أن من حمل على المسلمين السلاح وقع في هذا الوعيد الشديد، وقع في الوعيد الشديد، لأنه قد يحصل منه ما يحصل من الاعتداء بالقتل أو بالجرح أو بغيرها، أو على الأقل بالتخويف، أو على الأقل بالتخويف، وهذا يضعف قيمة راحة الناس وأمنهم واطمئنانهم على حياتهم كلها. والإسلام يسد أي باب يلج منه من يخيف المسلمين، من يخيف المسلمين أو يعتدي عليهم، أو يعتدي عليهم. ولذلك كما قال في الفواحش لا تقربوا الزنا، كذلك من حمل السلاح فليس منا، مجرد الحمل لأنه وسيلة إلى أن يقع في هذا الإشكال، في هذا الإشكال. وعليه قرر أهل العلم لا يجوز أن يحمل الإنسان السلاح في غير ما داعي له، قال أهل العلم بغير حق أو بغير تأويل سائغ، أو بغير تأويل سائغ. فمثلا بغير حق، من يفوضه ولي الأمر بحمل السلاح كأن يكون مسؤولا عن الأمن، هذا لا يقع في الوعيد الشديد، لأن هذا حمله بحق، لأن هذا حمله بحق. أو أن يكون في أرض تكون الدنيا فوضى فيها فيخشى على نفسه، فيخشى على نفسه، فهذا يحمله دفاعا عن نفسه. لكن في الحياة العامة والحياة العادية واستقرار الناس وكونهم ينعمون بالطمأنينة والسكينة والأمن، فهذا لا يجوز أن يحمل السلاح. ولذلك ذكر أهل العلم أيضا أنه لا يجوز حمل السلاح ولا بيعه، وبخاصة وقت الفتنة، وقت الفتنة. الأصل في بيع السلاح أنه جائز، الأصل في بيع السلاح لأنه جائز، لأن استخدامه بحق فهو جائز، لكن يكون في وقت الفتنة أو يكون لغرض التخويف والتهديد والوعيد وقتل الناس أو الاعتداء عليهم، فهذا لا يجوز. وكل هذا مناف للإيمان، منقص له، ينقص إيمان الإنسان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومثله في الغش، أن يغش المسلمين سواء بطعام، ببيع طعام أو ببيع آلة من الآلات كالسيارات أو الثلاجات أو الغسالات أو ببناء ونحوه، كل هذا يدخل في الغش بأن يلبس البائع على المشتري فيظهره بالمظهر الحسن وهو خلاف ذلك، أو فيه عيب لم يبينه، أو فيه عيب لم يبينه. ومثله أن يظهر بمظهر الناصح الذي يجيد هذا الشيء وهو لا يجيده، كأن يكون في عمل ميكانيكا مثلا أو كهرباء أو سباكة ويدعي أنه يعرف ذلك العمل وهو لا يعرفه، كل هذا من الغش، ويدخل في ذلك تدليس العلم والمعلومات بأن يبين للناس أنه يعلم وهو في الحقيقة لا يعلم، كل هذا من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: مر على صبرة طعام، الصبرة الكومة المجموعة، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، يعني وجد ماء داخل هذه الكومة، ولا شك أن الماء إذا وجد في الطعام يعني في البر أو الشعير أو الأرز أو نحوها يؤثر عليه سلبا. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر، يعني جاءه مطر يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. فاعتبره النبي عليه الصلاة والسلام غشا، لأن هذا مفسد للطعام، ومن ثم لو عرضه ستقل قيمته عما يريد البائع. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل غشا، من وقع في ذلك فهذا أيضا مناف لكمال الإيمان، مناف لكمال الإيمان، وصاحبه يستحق العقوبة، وصاحبه يستحق العقوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء، وحدثنا ابن مير قال: حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى أهل الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال: وشق ودعا بغير ألف. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: وشق ودعا. حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثنا أبو بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه. قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله. أحسن الله إليكم. قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو عميس قال: سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال: أغمي على أبي موسى، وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قال: ثم أفاق. قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. وحدثني عبد الله بن مطيع قال: حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء: وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال: حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عبد الصمد قال: أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال: ليس منا، ولم يقل بريء.
أحسنت. بوب الإمام النووي لهذه الأحاديث باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وهذه الأحاديث تدل على هذا التحريم، ومعنى ذلك أنها معاصي كبيرة، من وقع بها فقد وقع بما ينافي كمال الإيمان، ولهذا أوردها الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان فهذه الأفعال من أفعال الجاهلية، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعمل، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي الكبيرة التي تنافي كمال الإيمان. ولذلك عبر في الحديث الأول بليس منا من ضرب الخدود إلى آخره، وفي الحديث الثاني برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تبرأ من صاحبه ومن أفعاله، فكل هذه الألفاظ من ألفاظ الوعيد التي تدل على تحريم هذا الفعل. هذا في الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى أن هذه الأفعال أو واحد منها كلها محرمة ومن كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منها وعد صاحبها أو الذي يقع في هذا الفعل بأنه ليس في منظومة المسلمين، وهذا من باب الوعيد كما سبق. هذه المسألة الأولى، فيدل على تحريم هذه الأفعال. المسألة الأخرى أن هذه الأفعال كانت من أفعال الجاهلية، فإذا مات الميت وبخاصة إذا كان له شأن عند أهله أو في مجتمعه تضرب الخدود، يعني تضرب النساء الخدود وتشق الجيوب وتدعو بدعوى الجاهلية بندب الميت وتعديد محاسنه بصوت مرتفع أو بالدعاء بالويل والثبور لنفسها على نفسها أو على أسرتها، هذه الأفعال عند الوقوع في مصيبة من المصائب لا تجوز، بأن تضرب الخدود تلطخ الخد بقوة أو شق الجيوب أو الدعاء برفع الصوت بالويل، يا ويلاه يا فلاناه، يعني تذكر اسمه، يا من فعل كذا وكذا، يا من يحمل الصفات الفلانية، ويكون هذا برفع صوت على سبيل الندبة، هذه الأفعال كلها لا تجوز. وهذا لا ينافي أن يحزن على الميت، أو إذا وقعت مصيبة أن يحزن الإنسان، لأن مجرد الحزن لا شيء فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن عند موت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، وحزن عندما مات عمه أبو طالب،
وسمي ذلك العام بعام الحزن، وحزن عندما مات ابنه إبراهيم وهو طفل رضيع لم يتجاوز السنة، فقال: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فمجرد الحزن واللي نسميه ضيقة الصدر، كل هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، لأن النفس البشرية مجبولة على هذا، والله سبحانه وتعالى في التشريع لا يشرع ما يخالف خلجات النفوس التي تكون خارج إرادة الإنسان. ومثل ذلك البكاء الخفيف، البكاء الذي ينبئ عن الحزن، فهذا أيضا لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه عندما مات ابنه إبراهيم، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن المحظور هو رفع الصوت بالبكاء الشديد أو بالندبة أو بذكر صفات هذا الذي توفي أو نحو ذلك، أو أن يفعل بعض الأفعال، أن يفعل بعض الأفعال التي يشم منها رائحة الاعتراض على القدر، مثل: لا يكلمني أحد، لا أشوف أحد، لا كذا لا كذا. فمثل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي مر عليها وهي تبكي عند قبر، فقال: ما شأنك؟ قالت: ابني مات. فقال: اصبري واحتسبي. فقالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من عدم الصبر، من عدم الصبر، فلا يخالف الإنسان حياته وبرنامجه في الحياة وينعزل انعزالا كليا، لأن هذا يشم من رائحة الاعتراض على قدر الله عز وجل. فلما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها: ويحك، إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت إليه وقالت: يا نبي الله أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلا تعملي أو لا يعمل المصاب ما ينافي كمال الإيمان ثم يقول بعد ذلك أصبر. فكل هذه الأفعال تدل، التي يضرب الخدود أو شق الجيوب أو الدعاء بالندبة أو الويل أو الثبور أو نحو ذلك، أو الخسارة أو الهلاك أو الضياع، كل هذا يدل على الاعتراض على قدر الله عز وجل ولا يجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فعل هذه الأفعال. كل هذا لا ينافي أيضا ما ذكرت من الحزن في القلب أو من دمع العين أو، ولذلك أمر الإنسان أن يسترجع حال إصابة المصيبة، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وهكذا يأتي بالألفاظ الدالة على قدر الله، على إيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى. أما ما يدل أو ما يشم منه الاعتراض على القدر فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. في الحديث الثاني قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. كل هذا مما يدل على اعتراضها على قدر الله سبحانه وتعالى، على قدر الله سبحانه وتعالى. وجاءت هذه بألفاظ الوعيد الشديد، بمعنى أن من وقع في هذه الأفعال فهو يستحق العقوبة من الله عز وجل. المسألة الأخيرة يقاس على هذا كل ما كان من أفعال الجاهلية وبرئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو خالفه في تشريعه أو خالفه في التشريع الإسلامي، فكل هذا لا يجوز في الإسلام، لا يجوز في الإسلام، بل يجب مخالفة أمور الجاهلية سواء في هذه الأفعال أو في غيرها. وكما سبق النسبة الجاهلية هنا لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب غلظ تحريم النميمة. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبيعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية ووكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة: إرادة أن يسمع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
أحسنت. بوب الإمام النووي لهذه الأحاديث أو لهذا الحديث برواياته باب بيان غلظ تحريم النميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، على سبيل الإفساد، يعني ينقل كلام فلان في فلان ثم ينقل كلامه إلى الآخر ليفسد بينهما. هذه هي النميمة. من فعلها وقع في كبيرة من كبائر الذنوب الغليظة، وعلى هذا يكون فعله منافيا لكمال الإيمان ويستحق صاحبه العقوبة الشديدة، لأنه أفسد بين الناس. وهذا الإفساد سواء كان بين شخصين أو بين فئتين أو بين قبيلتين أو بين أسرتين أو أيا كان، ما دام هناك طرفان فأراد أن يفسد بينهما، فهذه هي النميمة. وقريب منها الغيبة، وهي ذكر الإنسان عنه بما يكره، تقول فلان فيه وفيه وفيه على سبيل السلبيات، أو الوصف على سبيل الذم: قصير، طويل، أو على سبيل الصفات: الكذاب، غير متحدث، وهكذا. هذه الغيبة هي أخت النميمة، هي أخت النميمة، بل هي سبيل إلى النميمة، هي سبيل إلى النميمة. والإسلام جاء في تحريم هذه الأفعال المشينة، سواء نميمة أو غيبة أو سخرية أو استهزاء أو تعيير الناس أو نقل كلامهم على سبيل الإفساد أو على سبيل السخرية أو الهمز والغمز واللمز ونحو ذلك، كل هذه من الكبائر، من كبائر الذنوب التي يستحق صاحبها العقوبة الشديدة عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات يمشي مع أصحابه فمروا على قبرين، فأخذ سعف النخل، جريدة النخل، ووضع على كل قبر واحدة، فقالوا لما يا رسول الله؟ فقال أما هذا فإنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أن أما هذا فكان لا يستنزه من البول، يعني الأول لا يستنزه من البول، لا ينظف نفسه بعد البول التنظيف الشرعي، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة بين الناس، فلعله أن يخفف عليهما ما دام رطبتين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن من يفعل هذه الأفعال يستحق العقوبة سواء في قبره أو عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث هنا لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة يعني لا يستحق دخول الجنة نمام، وفي الرواية الثانية قتات، هو النمام. وهذا أيضا من ألفاظ الوعيد الشديد. إذن النميمة محرمة تحريما قطعيا، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم أن يتجنبها تجنبا تاما، ولو كان هذا الشخص عدو له أو خصم له أو لا يحبه أو وقع بينه وبينه مسألة ما، فكل هذا لا يجوز مهما كان الشخص المقابل، فلا يجوز الإفساد بين هذين الشخصين أو بين هذين الأسرتين، كما لا يجوز ذكر الآخر بما يكره من الصفات، بأن تقول هذا أعور، هذا قصير، هذا أعرج، هذا أعمى، هذا أحول، هذا كذا، على سبيل الاستنقاص، فهذا أيضا هو أخت النميمة، وهي الغيبة، ويستحق صاحبها العقوبة الشديدة من الله سبحانه وتعالى. وفي قصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه المشهورة، عندما رجم ورجع الناس سمع النبي صلى الله عليه وسلم شخصين يتحدثان فيه، يعني يذكرونه بالأمور السلبية التي وقع بها، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى مروا على جيفة حمار، فقال أين فلان وفلان؟ قالوا نحن يا رسول الله، قال كلوا من هذه الجيفة. قالوا رحمك الله يا رسول الله، لا هذه الجيفة لا تؤكل. قال إن ما نلتما من أخيكما أشد من أكلكما لهذه الجيفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإحدى أمهات المؤمنين ذكرت أخرى بصفة تقول إنها أو تشير إلى أنها قصيرة، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وفي رواية لغيرته، وهي كلمة أو إشارة إلى أنها قصيرة، هي قصيرة من حيث الوصف، لكن الذكر هنا على سبيل الاستنقاص، فبين النبي عليه الصلاة والسلام إن أي ذكر يشار فيه إلى سلبية على هذا الشخص هو في هذه الغيبة، يقع في هذه الغيبة والنميمة والغيبة، كلاهما من كبائر الذنوب التي يستحق صاحبها العقوبة الشديدة. نعم، يمكن ذكر أهل العلم الاستثناء من هذا الأمر، من هذا التحريم، أن يستشار الرجل في آخر، مثلا يخطب بنته فيستشير فلان من الناس يعرفه فيقول: ما رأيك بفلان؟ يقول: فيه كذا وكذا بما فيه حقا. كما استشارت هند رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطبها أبو الجهم وأبو سفيان، فقال: أما أحدهما فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني إيش؟ يعني شديد، يعني شديد. والثاني أشار إلى أنه بخيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى شيء من الصفات السلبية، لأن هذا على سبيل النصح، على سبيل النصح لمن استشار. ولذلك لا يتورع الإنسان عندما يستشار في مثل هذا أن يبين العيب الحقيقي، لكن لا يبالغ، وكما لا يقصر لا يبالغ في هذا الوصف، يذكر صفته التي يعرفها. ومثله الجرح والتعديل عند علماء الحديث، وهذا انتهى في وقته عندما استقرت الروايات ودونت السنة. فالجرح والتعديل كان لبيان صحة الأحاديث من ضعفها، فيذكر الإنسان بما فيه من جرح: فلان ضعيف، فلان لين، فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، فلان متروك، فلان متهم بالوضع، إلى غير ذلك من الصفات التي تكون في هذا الراوي. هذا لأن إذا جاز الأمر في سبيل النصح للفرد ففي سبيل النصح للأمة من باب أولى. ومثل ذلك إذا استشير آخر في أن يمسك آخر منصبا ما فيه أو له علاقة بمصالح المسلمين، فنعم يذكر السلبية التي يرى أن فيها نصحا للمسلمين في عدم تولية هذا الشخص المنصب. كذلك الاستشارات الأخرى في التعامل المالي وغيره، هذه أيضا يجوز أن تذكر السلبية التي فيه لأن فيها نصحا، لكن لا يكون على سبيل السخرية، ولا على سبيل التشفي، ولا على سبيل التندر والتنقص، وإنما على سبيل النصح لمن استشار، لمن استشار. أيضا ينبه إلى أن من كان خطره كبيرا على الإسلام والمسلمين وهو يحمل بعض الصفات أو بعض الأفكار فتبين، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك، لأنه أشهر نفسه بهذه الأمور المخالفة للإسلام والمسلمين، فأصبح خطرا على الإسلام والمسلمين، فهذا يبين حاله، فهذا يبين حاله بحسب ما بين هو. فإن بين في كتاب يبين في كتاب، وإن بين في خطبة يبين في خطبة، وإن بين في مجالس الناس فيبين. أو من اشتهر بهذا الأمر، كما اشتهر أهل الفرق الضالة بفرقهم وأعلنوا، فهؤلاء أيضا يبينون، يبين ما وقعوا فيه من السلبيات أو من المخالفات التي تحذر الناس من أن يتبعوهم، فيبين خطرهم على الإسلام والمسلمين. هذا لا إشكال فيه أيضا، ويستثنى من الغيبة أو من النميمة. كذلك إذا كان البيان لعامة الناس، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين، يقول: ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا، فالخطيب والمعلم والموجه والمرشد وغيرهم ممن يعلون المنابر أن يبينوا على سبيل العموم، على سبيل العموم، لا التنصيص على فرد، لا التنصيص على فرد. فلا يقال إن هذا العيب في موجود في فلان فاحذروه، وإنما يقال من فعل هذا، من أكل الربا، من كذب، من نمى، من اغتاب، من تساهل في أمر الصلاة إلى آخر ذلك. ويدخل في هذا إذا وجدت ظاهرة في المجتمع تستحق البيان فهذا كذلك تبين ويبين آثارها وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. وإذا اشتهر مشتهر بهذا وبان خطره على الناس لا مانع من أن يذكر باسمه ووصفه ما دام أنه أصبح وجوده أو نشر أفكاره خطرا على الإسلام والمسلمين. كل هذا لا يدخل في النميمة أو الغيبة كما ذكر أهل العلم ذلك. مسألة الأخيرة أن تساهل الناس فيما وجد من وسائل اتصال وبخاصة بعدم التحقق من المعلومة التي تذكر ثم نشرها هذا أشد من الغيبة الفردية ومن الغيبة ومن النميمة التي بين اثنين، لأن هذا فيه إشاعة للفاحشة وفيه نشر للأكاذيب وفيه تضليل للناس وفيه اعتداء على هذا الشخص أو على هذه المجموعة من الناس أو على هذه أهل هذه البلدة أو غيرهم. كل هذا لا يجوز بل أشد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تساهل الناس في أمر وسائل الاتصال فينقل على سبيل النكتة أو على سبيل الخبر الملفت للنظر أو يكون استغرب من هذا الخبر فيسارع في نشره ولم يتثبت منه ولم يتحقق من صحته، فهذا أشد من الغيبة الفردية ومن النميمة التي بين طرفين فحسب، لأنه كما ذكرت فيه إفساد للمجتمع بأسره وفيه شق لكلي صفهم وتفريق لكلمتهم وفيه تدليس عليهم وفيه إشاعة للفاحشة وفيه تنمية للبغض والكره بين المسلمين. هذا من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان، والأمر جد. فإذا نشرت هذه المعلومة الكاذبة والتي فيها وصف سلبي لشخص ما أو لفئة ما، ويوم القيامة جئت وطوابير أمام ميزانك ليأخذوا من حسناتك، تفاجأ ما الفعل الذي فعلته وإذا بك بنقل هذه المعلومة اليسيرة التي نقلتها في جهازك ولم تأخذ منك ثواني معدودة، جئت يوم القيامة وأمامك طوابير من الناس كلهم أنت أخذت وزرهم ويأخذون من حسناتك، فإن لم يكن لك حسنات أخذ من سيئاتهم ورميت عليك والعياذ بالله. الأمر جد خطير إذا كانت كلمة عند شخص تغير ماء البحر، فكيف بهذه الكلمة وقد سرت في الناس في هذا الظلام ومن ثم قرأها وقد يكون نشرها آلاف من الناس، فالأمر جد خطير والعياذ بالله. فهذه الأحاديث كلها تحذر من الوقوع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبها يستحق العقوبة الشديدة من الله عز وجل. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. وحدثنيه بشار بن خالد قال أحسن الله إليكم وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعي بن جعفر عن شعبة سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير: ورجل ساوم رجلا بسلعة. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أراه مرفوعا قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. وباقي حديثه نحو حديث الأعمش.
أحسنت.
بوب الإمام النووي لهذه الأحاديث، قال: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجه دخول هذه الأحاديث بكتاب الإيمان هو أن هذه الأفعال منافية لكمال الإيمان، منافية لكمال الإيمان، ولذلك ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان، فهي تنقص الإيمان، فهي تنقص الإيمان. جاء في هذه الأحاديث وفي غيرها: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. هذه من ألفاظ الوعيد، من ألفاظ الوعيد الشديد الذي إذا وقع الإنسان في واحدة منها مع علمه بتحريمها استحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى. لا يكلمهم الله لأن الله سيكلم الناس يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لا ينظر إليهم يعني لا في يعني يعرض عنهم، يعرض عنهم، وهذا طبعا فيه عقوبة على هذا الشخص، وإلا هو سيكلم الكفار يوم القيامة بأن هذه عقوبتكم وهذا ما تستحقون، ويقررهم على ذلك ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الأدناس والأجن والأنجاس وغيرها، ولهم عذاب أليم، تأكيد للعقوبة التي يستحقونها. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. هذا من باب التأكيد، باب التأكيد على شدة هذه الأفعال وعظم شأنها. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ نعم، الذي وصل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرر هذا الوعيد 3 مرات، معنى ذلك أن من فعل هذه الأفعال وقع في أمر شديد. قال المسبل، المسبل كما جاء بيانه هو الذي يكون إزاره تحت الكعبين، كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فهو في النار. والمنان، المنان الذي يمن بالعطية، يقول: عطيت فلان وعطيت، ولكن فعل معي كذا وفعل معي كذا، ولم يقدر هذه العطية، ويمن عليه بعطيته. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يحلف على أني اشتريت هذا الكتاب أو هذه السلعة أو هذه السيارة بكذا، ويحلف على هذا لكي يبيعها بأكثر، فهذا أنفق سلعته بالحلف الكاذب. كل هؤلاء وقعوا في هذا الوعيد الشديد، في هذا الوعيد الشديد. بالنسبة للمسبل، اختلف أهل العلم هل الوعيد لمن أطلق إزاره تحت الكعبين مطلقا، أو إذا صاحبه شيء من الخيلاء، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: كان إزاره يتحدر، فلما سمع الوعيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إزاري ينحدر أسفل من الكعبين. قال: إنك لم تجره خيلاء، إنك لم تجره خيلاء. فربط بعض أهل العلم أن جر الإزار، يعني ما أسفل من الكعبين، إذا صحب ذلك خيلاء وكبر، فهذا يدخل في التحريم. ومن أهل العلم من قال إن التحريم على إطلاقه، على إطلاق الفعل، لأن مجرد التعمد بكون الإزار تحت الكعبين هو من الخيلاء، هو من الخيلاء. والمسلم الحصيف العاقل الذي يبتعد عما فيه شبهة، وإن برر لنفسه أنني لا أجره خيلاء. وليس في الإزار فقط، الثوب يدخل، البشت يدخل، البنطلون يدخل، السروال يدخل، وهكذا كل ما لبس ويكون ساترا لأسفل الجسم، لأسفل الجسم. هؤلاء 3 الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في الرواية الأخرى شيء من التوضيح: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، ما يطلع الشيء ولا يطلع المال، سواء زكاة أو صدقة أو هدية أو هبة أو عطية، إلا على ما يقال بطاعونه، بشدته، بنفرزته، بالمماطلة فيه، هذه هي المنة. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، يعني الكاذب. في الرواية الأخرى ذكر أشخاص آخرين، قال: شيخ زان. طيب لماذا لم يقل زان أو الزاني؟ والزنا بذاته كبيرة من كبائر الذنوب. قالوا: لأن الشيخ، والشيخ هنا هو الكبير، هو الكبير الذي داعي الزنا عنده يخف عن الشاب، فهذا إذا زنى وهو في هذه السن أو في هذه المرحلة يكون الوعيد أشد، يكون الوعيد أشد. وملك كذاب، والكذب مطلقا لا يجوز سواء من الصغير أو من الكبير أو من الذكر أو من الأنثى، لكن إذا كان ممن له الأمر والنهي فيكون الأمر أشد، لأن قد تضيع منه أو فيه مصالح الآخرين. وعائل مستكبر، عائل مستكبر، العائل الفقير الذي لا يجد ما يكفيه أو ما لا يجد نصف كفايته ومع ذلك مستكبر ويظهر نفسه بالمظهر الغني ويتكبر بحاله، فهذا الكبر لوحده لا يجوز. فإذا انضم معه صفة أنه فقير وأنه يظهر حاله يتكبر ويغتر على الناس، فهذا يكون الأمر أشد ويدخل في الوعيد. في الحديث الآخر قال رجل، ذكر أصناف أخرى، رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، يعني غالبا في الصحاري يكون هناك مشارب مياه، إما بئر وإما مجمع أمطار أو نحو ذلك، فيأتي شخص ويمنع الناس من أن يشربوا من هذا المال، من هذا الماء، فهذا يقع في هذا الوعيد الشديد. ومثله من عنده ماء وليس عند الآخرين والناس محتاجون إليه وهو ليس محتاج إليه، ولذلك قال في الحديث على فضل ماء، على زيادة ماء. قال ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذ بكذا وكذا، هو نفس الذي يروج سلعته بالحلف الكاذب، لكن هنا ذكر بعد العصر، ذكر أهل العلم لأن غالب تسوق الناس في ذلك الوقت بعد العصر فيكثر البيع والشراء فلذا نص عليه. قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، بايع إمامه على الحكم، بايعه من أجل الدنيا، فإن أعطاه منها وفى، إن أعطاه لك كذا ولك كذا أو أقطعه أرضا أو نحو ذلك وفى ببيعته وأخذ ينافح ويكافح على هذه البيعة، وإن لم يعطه منها لم يفي، لم يفي بهذه البيعة وأصبح يسب ويشتم ويلعن ويعني يثير الناس على هذا الإمام على هذه البيعة، فعلق بيعته على أمر الدنيا، فهذا أيضا يقع في الوعيد الشديد، يقع في الوعيد الشديد. الشاهد من هذا كله أن من اتصف بصفة من هذه الصفات سواء في الحديث الأول أو الثاني أو الثالث كلهم وقعوا في معاصي كبيرة يستحقون منها أو فيها العقوبة الشديدة من الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا، وقبل أن نقف دائما ننظر الأعداد في الأحاديث، ثلاث ثلاث ثلاث، هذه لا يراد فيها الحصر، لا يراد فيها الحصر، وإنما على سبيل النظر، على سبيل النظر، فلا يراد أنه لا يوجد غير هؤلاء الثلاثة، كما سمعنا أو كما رأينا وقرأنا أن الثلاثة الأول غير الثلاثة الآخرين، فالثلاثة تذكر أو العدد يذكر أحيانا على سبيل التكثير وأحيانا على سبيل لفت النظر والبيان وأحيانا على سبيل يعني ما سيذكره في هذا الحديث دون غيره من الأحاديث. ولذلك قال في القرآن إن تستغفر لهم 70 مرة، طيب لو استغفر لهم 71 أو 100 هل يغفر لهم؟ لا يغفر لهم. إذن لا يراد منه الحصر، لا يراد منه مجرد الحصر، وإذا تعداه كان تعدى الحكم. ومثله سابعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا أيضا الذين يظلهم الله أكثر من سبعة، أكثر من سبعة أصناف، فلا يراد الحصر في هذه الأعداد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.